بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم لنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي الحديث عن شيء من معتقد أهل السنة والجماعة في عرش الرحمن تبارك وتعالى، وسبق الحديث عن بيان معنى العرش عند أهل السنة والجماعة وشرح بعض خصائص العرش التي وردت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند مسألتين، وهما: هل العرش هو أول المخلوقات أو لا؟ وذكرت أن من خصائص العرش أنه أول المخلوقات. والمسألة الثانية: هل يفنى العرش أو لا؟ تقدم أنه باتفاق أهل السنة والجماعة أن العرش لا يفنى ولا يزول، ويعني كان في ضمن هذا واجب. وصلتني عدة أوراق، يعني ورأيت من المناسب أن أؤجل حتى أنظر فيما كتبه الأخوة، لأنه وصلتني أيضا بعض الكتابات عن طريق البريد الإلكتروني، فأريد أنظر في هذا وهذا وأفيدكم مما كتبه الأخوة إن شاء الله تعالى. ننتقل إخواني إلى المسألة الثالثة من مسائل العرش، وهي صفات العرش. سبق الحديث عن الخصائص، وسيكون الكلام في هذه الليلة عن الصفات. فما هي صفات العرش التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما هي النعوت التي نعت بها عرش الرحمن جل وعلا الذي خصه الله سبحانه وتعالى بالاستواء عليه وشرفه بالعلو عليه والفوقية عليه؟ أقول أيها الإخوة، وردت عدة صفات للعرش في الكتاب والسنة. أولى هذه الصفات وصف العرش بالعظمة، وصف العرش بالعظمة، وقد جاء هذا في عدة نصوص، منها قول الله جل وعلا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نعم، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أحسن، جزاك الله خير. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن ذلك أيضا قوله جل وعلا: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. هذه صفة، وسيأتي إن شاء الله شرح هذه الأوصاف. الصفة الثانية وصف العرش بالمجد. قال الله جل وعلا: ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد ولا المجيد؟ بعبيد، أحسنت، نعم، قراءتان. فعلى الرفع يكون المجيد وصف لله جل وعلا، وبالخفض والكسر ذو العرش المجيد يكون المجيد صفة للعرش، صفة للعرش، فهما قراءتان صحيحتان ثابتتان. أيضا من أوصاف العرش، وهي الصفة الثالثة، وصف العرش بالكرم. وصف العرش بالكرم، وهذا أيضا قد جاء في نصوص عديدة، منها قول الله جل وعلا: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فالكريم وصف للعرش. أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أكدت على هذه الأوصاف، وتتابعت النصوص عنه عليه الصلاة والسلام في بيانها وشرحها وإيضاحها والتنصيص عليها، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمات الفرج لا إله إلا الله العظيم الحليم، عفوا، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الشاهد قوله: رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وهذا الحديث رواه أبو داود، عفوا، رواه الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد وغيره، وأصله في الصحيح، وأصله في البخاري ومسلم، وتوسع الشيخ الألباني في تخريجه وشرح طرقه في السلسلة الصحيحة برقم 2045. وروى أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرار، يعني سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. الشاهد قوله: رب العرش العظيم. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد، والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب السماوات ورب العرش الكريم، سبحان الله رب السماوات ورب العرش الكريم. عفوا، أنا قلت في سنن أبي داود، لا، في سنن ابن ماجه، ابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد وهو صحيح. فهذه النصوص أخواني هي في الحقيقة تأكيد لما جاء في كتاب الله جل وعلا، ولا شك أن نصوص الكتاب ونصوص السنة متضافرة على تقرير المسائل العقدية والتأكيد عليها. فتأملوا هذه الصفات الثلاث المتقدمة: العظمة، المجد، الكرم. وصف العرش بالعظمة يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على الكمال وعلى الرفعة، يدل على كمال العرش وعلى رفعته وعلوه. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العرش إنما سمي عرشا لعلوه وارتفاعه، وهذا أيضا معروف ومعلوم معناه ودلالته في لغة العرب. وصف العرش بالكرم يدل على ماذا؟ يدل على الحسن، ويدل على الجمال، ويدل على البهاء، ويدل على حسن المنظر. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال: ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل. وصفه بالمجد في قوله جل وعلا: ذو العرش المجيد، يدل على السعة وعلى العظمة وعلى الكبر، ويدل لهذا ويؤكده ما تقدم معنا عند الكلام على قول الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي بالنسبة للعرش إيش؟ كحلقة ملقاة بأرض فلات بالنسبة إلى سائر الأرض. ماذا تمثل الحلقة؟ لا شيء. هكذا الكرسي بالنسبة للعرش فهو لا يمثل حقيقة شيئا بالنسبة إلى عظمة العرش وإلى سعته وعلى كبره. هذه هي ثلاثة أوصاف. الوصف الرابع مما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصف العرش بأن له قوائم، الإخبار بأن له قوائم، وهذا قد جاء صريحا في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أبو سعيد: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جاءه يهودي فقال: يا أبا القاسم، ضرب وجهي رجل من أصحابك. فقال عليه الصلاة والسلام: من؟ فقال اليهودي: رجل من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوه. فلما دعي بالرجل وجيء به بهذا الأنصاري رضي الله تعالى عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أضربته؟ أضربته؟ فقال الأنصاري رضي الله تعالى عنه مبررا فعله، قال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر. يعني اليهودي حلف بمن؟ بالله ليس بموسى، حلف بالله، قال: والذي اصطفى موسى على البشر. فظاهر العبارة توحي ايش؟ بتفضيل موسى على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمة أثارت نفسية هذا الصحابي وجعلته يغار على النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تفضل موسى على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري: قلت له: أي خبيث، على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني تفضل موسى على محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض. أول من تنشق عنه الأرض هو نبينا عليه الصلاة والسلام من الناس المقبورين. قال: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هذا هو الشاهد. فإذا أنا بموسى آخذ يعني ماسك بقائمة من قوائم العرش. قال عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أكان في من صعق، أي موسى عليه الصلاة والسلام، أم حوسب بصعقته الأولى. أين الصعقة الأولى؟ عندما يعني تجلى للجبل، تجلى ربنا جل وعلا للجبل فخر موسى صعقا، هذه الصعقة الأولى. الشاهد من الحديث أيها الإخوة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأن للعرش قوائم. الوصف الرابع، ها؟ لا لا، كيف؟ الخامس صحيح الخامس آسف أنا بالي مشغول اليوم اسمحوا لي. طيب لكن قبل هذا نقول يعني لم يرد فيما يتعلق بالقوائم لم يرد العدد عدد هذه القوائم الله أعلم لا ندري حجم هذه القوائم لا ندري أخبرنا بأن العرش قوائم ولم نخبر عن عددها ولا كيفيتها ولا ما يتعلق بها فنؤمن بأن العرش قوائم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ونقف. الوصف الخامس أن العرش أثقل المخلوقات وزنا أن العرش أثقل المخلوقات وزنا فلا شيء أثقل من العرش فهو أثقل المخلوقات على الإطلاق من حيث الوزن. وقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا في الذكر الذي شرعه لنا في صباح يومنا ومسائه وذلك في حديث جويري رضي الله تعالى عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها في مسجدها يعني مكان صلاتها ليس في المسجد المعروف عند الإطلاق وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى يعني بعد أن دخل وقت الضحى وهي جالسة فقال لها صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت رضي الله تعالى عنها نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الشاهد قوله وزنة عرشه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه أو رسالته الرسالة العرشية قال رحمه الله فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان هذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. الوصف السادس أيها الإخوة من أوصاف العرش التي وردت في السنة الاهتزاز فالعرش على عظمته وكبره وسعته يهتز إذا شاء الله جل وعلا أن يهتز. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء والعرش خلق لله مسخر والعرش خلق لله مسخر إذا شاء اهتز بمشيئة الله إذا شاء اهتز بمشيئة الله. كيفية هذا الاهتزاز الله أعلم. أخبرنا بأنه يهتز كما سيأتي إن شاء الله ولم نخبر عن صفة هذا الاهتزاز. الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل على فضل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأنه ذو منزلة عالية ومكانة رفيعة عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسعد رضي الله تعالى عنه توفي شابا يعني في نصف الثلاثينات تقريبا من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومع ذلك اهتز عرش الرحمن له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في خصوص إخواني ما يتعلق باهتزاز العرش. هناك يعني بعض الروايات الشائعة في أوساط الناس وأن العرش يهتز لها، وهذه الأشياء أو هذه الأخبار لا أصل لها ولا دليل عليها، وما ورد في ذلك فإنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يقال إن دعوى اهتزاز العرش لأمر معين كالطلاق مثلا، أو لمعصية معينة كالزنا أعوذ بالله واللواط نسأل الله السلام والعافية، أو لحادثة معينة، هذا كله يحتاج إلى دليل صحيح في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن العرش من المغيبات، والمغيبات سبيلها النصوص الشرعية، لا سبيل إلى العلم بما يجري لها إلا إذا ورد نص من كتاب الله أو نص من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والأمر كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: والعرش خلق لله مسخر، متى شاء الله عز وجل أن يهتز اهتز بمشيئة الله جل وعلا. ومن الأحاديث التي يتداولها كثير من الناس وتجري على ألسنتهم وهي لا تصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بل الحديث موضوع كما بين ذلك غير واحد من المحدثين، حديث: لا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش، لا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له العرش. هذا الحديث موضوع نبه على وضعه وعدم ثبوته الخطيب البغدادي رحمه الله، وابن الجوزي، والسخاوي رحمه الله تعالى، والعجلوني، والشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة، وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين في السلسلة الضعيفة برقم 147. ولا يعني أيها الإخوة عدم ثبوت اهتزاز العرش لبعض المعاصي أو المحرمات الاستهانة بما حرم الله عز وجل، لا، فتلك المعاصي لها عقوبتها التي قد جاء بيانها في الكتاب والسنة، فالمرء يراعي حدود الله تبارك وتعالى، لكن ما لم يصح وما لم يثبت لابد من بيان أنه لا يثبت، ولا يجوز أن ننسب إلى عرش الرحمن جل وعلا ما لم يثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك في كتاب ربنا جل وعلا. هذا أيها الإخوة يعني حاصل ما أردت ذكره فيما يتعلق بصفة العرش، وللحديث إن شاء الله جل وعلا يعني بقية الدرس القادم، بقيت يعني 4 أو 5 مسائل تتعلق بالعرش، والله تعالى
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.